أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اتضح لدينا أن الصورة العاشرة عليكم السلام والتي هي أسوأ الصور في من رفعت راية وقبل توبتها، ثبت لدينا أنها تبقى مشمولة للمطلقات التي دلت على حرمة التزويج من دون توبة. وصل الكلام إلى الصورة الثامنة، وهي عليكم السلام الزواج من المرأة المشهورة بالزنا قبل توبتها، وهذا الفرع فرع اشتهر الحديث عنه بين الفقهاء. ندعي أن المقتضي للحرمة موجود والمانع مفقود. إذن الكلام عن هذه الصورة الثامنة، امرأة مشهورة بالزنا قبل التوبة، هل يجوز أن نتزوج منها؟ المدعى أن المقتضي للحرمة موجود والمانع مفقود. أما أن المقتضي للحرمة موجود فيرجع إلى إطلاق الطائفة الثانية، خصوصا موثقة إسحاق بن عمار التي هي نص في التحريم، يحرم عليك. وكذلك الطائفة الرابعة الناظرة إلى المشهورة بالزنا، فإن تلك الروايات التي ذكرناها في الطائفة الرابعة جوزت نكاح المشهورة بالزنا إذا عرفت منها التوبة. فإذن الطائفة الثانية مطلقة شاملة للمشهورة وغير المشهورة، والطائفة الرابعة موضوعها ما هو؟ المشهور. فإذن المقتضي للقول بالحرمة موجود، يبقى الكلام أنه هل يوجد مانع. قبل البحث عن المانع لقائل أن يقول لا نسلم المقتضي في الطائفة الرابعة، لأن الطائفة الرابعة ناظرة إلى اشتهار المرأة بالزنا من ناحية معرفة الناس لذلك حيث أقيم عليها الحد، فلا تشمل ما نحن فيه، لأننا موضوع المسألة الثامنة والصورة الثامنة ما هي؟ أن امرأة لكثرة زناها اشتهرت بالزنا، والطائفة الرابعة ناظرة إلى من أعلن زناها لإقامة الحد عليها، وهي قد تكون زنت مرة واحدة لكن عرف ذلك إما بالإقرار وإما بشهودا فأقيم عليها الحد في طائفة من المؤمنين. هذا يكفي لأن كل الناس بعد ذلك يشيرون إليها بأن هذه المرأة زانية وتكون قد زنت لمرة واحدة. فحينئذ لا تكون الطائفة الرابعة ناظرة إلى موضوع الصورة الثامنة. لكن هذا الكلام غير صحيح، وذلك لأنه إذا رجعنا إلى الطائفة الرابعة، في الطائفة الرابعة يوجد هذا التعبير: هن نساء مشهورات بالزنا، إلى أن يقول شهروا وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه الحد. جيد، هنا الشهرة نشأت من أي شيء؟ من إقامة الحد. أو شوف لو اقتصر فمن أقيم عليه الحد كان الإشكال واردا، لكنه قال أو متهم بالزنا وكان معروفا بذلك، هذا لا يجوز ماذا؟ أن نتزوج منه. فإذا المقتضي في الطائفتين الثانية والرابعة ماذا؟ تام. بقي الكلام في المانع، ما يمكن أن يسجل مانعا في المقام أحد أمرين. الأمر الأول سلمنا ظهور الطائفتين المشار إليهما في الحرمة، لكن المشهور قد أعرض عن ذلك، لأن المشهور بين الفقهاء هو جواز التزويج من المشهورة بالزنا وإن لم تتب، وهذا إعراض عن تلك الروايات، فحينئذ تحمل تلك الروايات على الكراهة، وهذا الإعراض إعراض عن الدلالة وليس إعراضا عن العمل والسند. عملوا عليكم السلام بتلك الأخبار، لكن المشهور حملوها على ماذا؟ على الكراهة. وإعراض المشهور كما يقدح في السند يقدح وين؟ في الدلالة. ولذا لم يقبلوا كلام صاحب الحدائق الذي أفتى بوجوب وضع اليدين على الركبتين حين السجود، حين الركوع، واستدلوا بقوله عليه السلام في صحيحة حماد: وهو أحب إلي أن تمكن يديك من ركبتيك. صاحب الحدائق قال أحب إلي، صح صيغة استحباب، لكن المستحب ليس الوضع، المستحب التمكين، وأنا أتكلم في أي شيء في الوضع، يعني صناعيا الحق مع من؟ مع صاحب الحدائق. الرواية تقول أحب إلي أن تمكن، وأنا أتكلم عن أي شيء؟ عن الوضع لا عن التمكين. نعم التمكين هذا مستحب، أما أنا أتكلم عن وضع اليدين، وضع اليدين واجب. فماذا أشكل عليه؟ أن هذا الفهم أعرض عنه المشهور، هذا إعراض عن الدلالة. فيما نحن في هذا الطائفة الثانية والطائفة الرابعة ظاهرة في حرمة الزواج من الزانية مشهورة بالزنا قبل التوبة، لكن المشهور أعرضوا عن ذلك، حملوه على الكراهة. هذا المانع جوابه واضح. أولا لا نسلم المبنى، وهذا تحقيقه في علم الأصول. ثانيا على تقدير تسليم المبنى، وين نسلمه؟ في إعراض القدماء الذين هم أقرب منا إلى القرائن التي خفيت. وقد عرفت أن القدماء يشترطون في الجواز ماذا؟ التوبة. تذكرتم عندما نقلنا الأقوال لم نجد أحد من القدماء يدل على الجواز. نعم نسب إلى الشيخ الطوسي في أحد كتابيه من باب أنه عنون في الاستبصار كراهة الزواج من الزانية، وهذه الكراهة في تلك الزمان أعم من الكراهة الاصطلاحية، أيضا تعبر عنها تعبر عن الحرمة. فإذا مشهور القدماء على الحرمة. نعم نسلم أن مشهور المتأخرين على ماذا؟ على الجواز. فإذا هذا المانع لا نوافق عليه مبنى وبناء. المانع الثاني ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه تبعا لجماعة، أنه يوجد لدينا خبران آبيان عن التخصيص يدلان على الجواز. التفت مثلا إذا كان عندك دليل يقول أكرم العالم العادل، وجوب الإكرام مقيد بماذا؟ بالعدالة. وعندك دليل يدل على إكرام مطلق العالم وإن كان فاسقا، وهذا الدليل لا يقبل أن يخصص بالعادل، ماذا نفعل حينئذ؟ حينئذ نحمل أكرم العامل من العادل على الاستحباب، لأن الدليل الآخر غير قابل للتقييد. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ نسلم الطائفة الثانية والرابعة ظاهرهما الحرمة بدون توبة، لكن عندنا خبران يدلان على الجواز من دون توبة ولا يقبلان التقييد. فإذا ماذا نفعل حينئذ؟ نحمل اشتراط التوبة على الاستحباب والكراهة النكاح بدون توبة. هذا هو وفق الصناع. أما الخبران الآبيان عن التخصيص فالخبر الأول ما رواه الشيخ في التهذيبين بإسناده عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام نساء المدينة، قال فواسق، قلت فأتزوج منهن، قال نعم. هذا خبر يدل على الجواز وآب عن التقييد، لأن الإمام عليه السلام حكم على نساء المدينة بكونهن فواسق، مع كونهن فواسق ماذا؟ جوز. ولا معنى لأن نقول هن فواسق ونقيد ذلك بما بعد التوبة، لأنه بعد التوبة لا يصدق عليهن إنهن فواسق. فإذن هذا الحديث آب عن التقييد. هذا جوابه واضح، بحثناه فيما سبق سندا ودلالة. أما سندا فالرواية عن سعدان، وسعدان يحتمل أن يكون ابن مسلم وغيره، وابن مسلم ليس فيه توثيق عند القدماء، وإن كان الأقرب أن يوثق، لكن هذا من ناحية السند. أما من ناحية الدلالة فحملنا الفواسق على فواسق العقيدة لا على الزنا والفجور. الرواية الثانية وهي الأهم، ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا، وهي رواية موثقة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال سئل عن رجل، مهمة هذه الرواية، سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها، أراد أن يتزوج فسأل ما رأيكم بهذه المرأة، فإذا نثى عليها شيء في الفجور، فإذا نثى عليها شيء في الفجور فقال لا بأس أن يتزوجها ويحصنها. هذه الرواية وردت بعبارات متعددة، هذه عبارة التهذيب والاستبصار. حر العاملي في كتاب هداية الأمة إلى أحكام الأئمة يرويها بطريقة أخرى، عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور، مش النفى، الثناء عليها في شيء من الفجور، قال لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها. صاحب الجواهر رواها بطريقة ثالثة، سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النساء تنبئ عليها بالفجور، فإذا النساء تنبئ عليها بالفجور. التفتنا؟ فإذا هذه الرواية رويت بعبارات مختلفة، لكن العبارة الثابتة هي ما رواه الشيخ هذا في التهذيب والاستبصار، فسأل عنها فإذا النثى، النثى بتقديم النون على الثاء مثله مثل الثناء بتقديم الثاء على النون، غاية الأمر، الثناء في المدح والنثاء أعم من المدح والذم. واضح؟ يعني تسأل عن شخص يثنى عليه، يثنى عليه يعني بالخير، ينثى عليه أعم من الخير والشر. واضح الكلام؟ فإذا معنى الرواية واضحة، أن هذا سأل عن امرأة يريد أعجب بها، فماذا تكلموا عنها؟ تكلموا أن هذه امرأة فاجرة، فالإمام عليه السلام جوز له أن يتزوجها لأنه بزواجه منها ماذا يفعل؟ يحصنها. هذه الرواية بنظر السيد الخوئي أقل وضوحا من الرواية السابقة في أبائها عن التقييد، وهذا عجيب، لأن بينا مسألة الرواية السابقة كيفما كان. لماذا هي آبية عن التقييد؟ لأن الإمام عليه السلام جعل إحصانها بالزواج لا بال لا بالتوبة قبل الزواج. فبعد الزواج تمتنع عن المعصية، فهذا يدل على أنها قبل الزواج، قبل الزواج لم تمتنع عن المعصية. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. فإذا هذه الرواية وهي ناظرة إلى المشهورة بالزنا، ليش؟ أنه سأل عنها الناس فأثنوا عليها بهذا الكلام، فهي معروفة بماذا؟ بالزنا. واضح المطلب؟ فإذا ترتبط بموضوع بحثنا وجوزت الزواج منها وهي آبية عن التخصيص بما بعد التوبة. فلا بد أن نحمل تلك الروايات على ماذا حينئذ؟ على الكراهة. هذا ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. وهذه الرواية كما عرفت من ناحية السند موثقة، لكن فيه أولا أنه وين الزنا في الرواية؟ أثنى عليها بشيء من الفجور. الفجور أعم من الزنا. الفجور في اصطلاح الروايات يطلق حتى على مقدمات الزنا، يعني مثلا امرأة لعوب، الفجور في اصطلاح الروايات بهذا المعنى، امرأة لعوب، ليس من الضروري أن تكون ماذا؟ زانية. ويشهد لذلك أمران. الأمر الأول ما رواه الشيخ في التهذيب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أي يتزوج ابنتها؟ إذن السؤال عن ماذا؟ عن رجل فجر. لو كان معنى فجر يعني زنى فما كان الإمام جاء بالتفصيل الآتي. شوف الإمام ماذا قال. قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس، يعني له أن يتزوج من ابنتها، وإن كان زنا فلا. إذا كان المراد من الفجور الزنا فلا معنى لأن يفصل الإمام عليه السلام، فهذا يدل على أن الفجور أعم من الزنا. هذا أول. ثانيا أنه لو سلمنا أنه في مثل رجل فجر بامرأة منصرف إلى الزنا، لكن فيما نحن فيه يوجد قرينة على عدم إرادة الزنا. قال: شيء من الفجور، شيء من الفجور، يعني هذا فيه نوع من التقليل الذي يكون قرينة على أنه لم تصل إلى حد الزنا. هذا هو الإشكال الأول على السيد الخوئي، أنه لا نسلم أن الرواية ظاهرة في الزنا. ثانيا لو تنزلنا وقلنا الرواية ظاهرة في الزانية، هنا كلام لطيف والتفات لطيفة من الشيخ الأراكي رحمة الله عليه. السيد الخوئي ماذا فعل؟ بما أن الإمام قال لا بأس يعني يجوز الزواج من الزانية، وأنت قلت آبي عن التخصيص بماذا؟ آبي عن التخصيص بالتوبة. سلمنا. لكن لا يلزم من ذلك أن نحمل تلك الأخبار على الكراهة، بل تلك الأخبار دلت على شرط في الجواز، ما هو؟ التوبة. وهذه الرواية دلت على شرط آخر في الزواج، ما هو؟ أن يحصنها بالزواج منها. فالجمع بين الأخبار يقتضي كم شرط؟ يقتضي شرطين، إما أن تتوب قبل الزواج، وإما أن يكون زواجك منها موجبا لإحصانها. إذن إباء هذه الرواية عن التخصيص لا يقتضي أن نحمل الروايات السابقة على الكراهة ونرفع اليد عن الشرطية، بل تدل على الشرطية، لكن غاية الأمر هذه الرواية تفرض شرطا بديلا. لو فرضنا لم تتب لكن يكون زواجك منها موجبا لإحصالها. هذا الوجه الثاني ذكره الشيخ الأراقي، وهو التفات لطيفة، لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام به، أن تكون الرواية بصدد إفادة شرط آخر. من أين نعرف إذا لم تتب هذه المرأة، من أين نعرف بأن زواجي منها سوف يؤدي إلى إحصانها، خصوصا أن المورد المسؤول عنه الرواية تدل بوضوح على أني لا أعرفها، ولذا ذهبت وماذا وسألت عنها. مرة واحد يعرف شخص وعاشره يعرف هذا أنه إذا تزوج سوف يمتنع عن الفاحشة، لكن المفروض أن المورد امرأة لا أعرف.
إذا عرفت سبب السنة
كيف؟
لعله سبب السنة هو حاجتها إلى هذه الأمور الجنسية.
أي فهذا من أين الرواية لا تدل على ذلك؟ يعني أن تكون الرواية بصدد إفادة شرط آخر، ويكون هذا الشرط الآخر فقط منحصر بهذه الرواية. هذا وإن كان له وجه لكن لا يصل إلى حد يمكن الاعتماد عليه. الإشكال الثالث وهو المهم بنظري أنه لا نسلم مع السيد الخوئي أن هذه الرواية آبية عن التخصيص. فيما سبق في البحث السابق ذكرت قاعدة لمعرفة إباء النص عن التخصيص أو عدم إبائه. غدا إن شاء الله نتابع نكرر القاعدة ونبين أن هذه الرواية يمكن تخصيصها، فإذا كان يمكن تخصيصها فتكون الطائفة الثانية والرابعة مخصصة لها. والحمد لله رب العالمين.
سأل عنها، أنا متسأل عن الأشخاص فيعرف عنهم شيء لكنه غير مشهور عنه.
هلا مرة نشوف، يعني له وجه هذا الكلام، أنه والله مرة سألت مثلا أحد خاص التفتنا، فهذا يعرف، لكن ليس من الضروري أنه والله كل المنطقة والمحلة تعرف هذه الأهواجة. لكن أنا أريد أختصر لأنه بإثباتي لحرمة هذا الوجه تنحل سائر الوجوه. النتيجة النهائية سوف نذهب أن كل الوجوه كل الصور حرام إلا إذا تابت، يعني بجميع أقسام الزانية يحرم الزواج من الزانية مطلقا إلا إذا تابت، لكن هذا المقدار كافي يعني.